أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كتاب بحار الأنوار، الجزء رقم 50، الباب الثالث، باب معجزاته ومعالي أموره صلوات الله وسلامه عليه. من هذا الباب الحديث رقم 75. الحديث رقم 75 في رجال الكشي بإسناده عن الفضل بن الحارث قال: كنت بسر من رأى وقت خروج سيدي أبي الحسن، يعني وقت خروج الإمام الهادي صلوات الله عليه. نحن في تاريخ الإمام العسكري صلوات الله عليه. فرأينا أبا محمد عليه السلام ماشيا قد شق ثوبه، فجعلت أتعجب من جلالته، وهو له أهل الجلالة هو. ومن شدة اللون والأدمة أو الأدمة. الأمر الثاني اللي كان يعجبني أنه سمار الإمام، وأشفق عليه من التعب، أشوفه يتعب. فلما كان من الليل رأيته في منامي. هذا الأمر أنا شفته و في اليقظة فد أشياء إجبالي اتعجبت منها. في المنام شفت الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فقال: اللون الذي تعجبت منه، يعني الإمام صلوات الله وسلامه عليه بالمنام إجا ودا يخبر، يقول له باليقظة بدر إلى ذهنك أنه تعجبت من لون السمار اللي يحمله الإمام. تدري الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الهادي، الإمام العسكري، لونهم السمار أكثر من بقية الأئمة عليهم الصلاة والسلام. هذا اللي تعجبت منه اختبار من الله لخلقه، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. يقول هذا الله سبحانه وتعالى سجل في القرآن الكريم، ومن آياته، من العلائم، من علائم الربوبية، من العلائم الدالة على قدرة الرب، أنه ألوانكم مختلفة، ألسنتكم مختلفة، ألوانكم هم مختلفة. نحن هذا المعنى ربما لا ندركه، نشوف اختلاف الألوان فرد شيء عادي، اختلاف الألسن فرد شيء عادي. الخلل فينا الآن لو التفتنا إلى عمق هذا من الآيات الربانية. آية يعني دلالة على القدرة. تشوف فرد واحد أو تشوف منطقة لونهم إلى الصفار، منطقة لونهم إلى البياض، منطقة لونهم إلى الحمار، بعض المناطق حمر يصيرون، وهكذا ألوان مختلفة في أماكن مختلفة، وبعض الأماكن تشوف مثلا اكو ناس صار لهم مئات السنين يعيشون هناك، لكن من المهاجرين مثلا واختلطوا باهل المنطقة، لكن بعدهم تشوف الوانهم تختلف عن اهل المنطقة. لاحظتوا هذه امور دلائل ربانية، إرادة ربانية فيها. شي يقول له اللون الذي تعجبت منه اختبار من الله لخلقه يختبر به كيف يشاء، وإنها لعبرة لأولي الأبصار لا يقع فيه على المختبر ذم. مو معناته إذا واحد صار أسمر هذا ذم، لا، من الألطاف الإلهية أن جعل بعض أئمتنا يضربون في السمار حتى أحد ليذم هذا، ليقول هذا اللون مو زين. بعض أنبياء الله كانوا هكذا. المرحوم السيد الشيرازي كان يرى أن لقمان اللي هو من أنبياء أفريقيا، كان يقول أنه من الأنبياء في أفريقيا ولون على ألوانهم، يعني يختار الله عز وجل، والألوان مهمة عند الله عز وجل، بده يكون فلان لون بالخصوص. هذا فيه أهلية النبوة، هذا فيه أهلية الإمامة، هذا فيه أهلية الإيمان. لاحظتوا؟ ولسنا كالناس فنتعب مما يتعبون، شفتني متعب وكذا وتأذيت لأجلي. نسأل الله الثبات والتفكر في خلق الله فإن فيه متسعا. ثم قال صلوات الله عليه في خاتمة كلامه لهذا الرجل: إن كلامنا في النوم مثل كلامنا في اليقظة. مو تقعد في المنام تحدثك نفسك تقول هذا فرد شفت منام وكذا وشي وما له اعتبار، لا، احنا اذا احد شافنا في المنام مثل ما يشوفنا في اليقظة. والحديث المشهور والمعروف بين الفريقين عن النبي صلى الله عليه وآله: من رآني فقد رآني، اللي يشوفني يشوفني. وفي هذا المعنى أيضا ورد: من رآني فقد رأى الحق. باطل ما يشوفها، اللي يشوفني يشوف الحق، هذا هو الحق. وإن كان بعض الناس تصوروا كلمة الحق يعني الله جل وعلا، لا، يعني اللي يشوفني لم يرى الباطل. زين، من جملة ما ورد في هذا المعنى عن أبي هاشم قال: دخلت على أبي محمد العسكري صلوات الله عليه وكان يكتب كتابا، فحان وقت الصلاة الأولى فوضع الكتاب من يده، خلى الكتاب وقام إلى الصلاة. لفت نظري شيء فرأيت القلم يمر على باقي القرطاس. القلم هو ده يكتب ويكتب حتى انتهى إلى آخره، إلى آخر الكتاب والرسالة. فخررت ساجدا لله عز وجل. فلما انصرفت من الصلاة رحت طلت كمليت، بل فلما انصرف من الصلاة الإمام أخذ القلم بيده وأذن للناس. الناس قال خليه يدخلون، دخلوا. فهذا أبو هاشم يقول: فخررت ساجدا، أنا كلش تعجبت أنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه ترك القلم. القلم من أين علم مراد الإمام؟ كيف علم مراد الإمام؟ كيف كتاب؟ هو هذا القلم تحرك بمشيئة من؟ بمشيئة الإمام. فإذا شاء الإمام صلوات الله عليه أن يكتب القلم ما يحتاج بعد يمسك بيديه. إذا شاء الإمام إحنا نحتاج دائما أن نكتب كل حرف، نحتاج القلم يكون بيدينا، من دون ذلك لا يتم. أما الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا شاء أن يكتب القلم له شيئا يكتب القلم، إرادة الإمام تكفي عن مسك القلم بيده صلوات الله وسلامه عليه، مضافا إلى بعض المعاني الأخرى اللي ربما تذكر في محلها. وربما آخر ما نقرأه من هذا الباب ما ورد عن علي بن عاصم الكوفي قال: دخلت على أبي محمد العسكري عليه السلام فقال لي: يا علي بن عاصم انظر ما تحت قدميك، بساطك، فإنك على بساط قد جلس فيه كثير من النبيين والمرسلين. هذا البساط والأئمة الراشدين صلوات الله عليهم أجمعين. قال: فقلت في نفسي: لا أنتعل ما دمت في الدنيا أنا وقفت على بساط الأنبياء حاطين رجلهم عليه، فرجلي تشرفت بموضع أقدامهم على هذا البساط، فأنا إلى آخر حياتي بعد ما أنتعل إكراما لهذا البساط. فقال: يا علي، إن هذا النعل الذي في رجلك نعل نجس ملعون، وهذا النعل اللي أنت لابسه هو أساسا هذا نعل نجس. قال: فقلت في نفسي: ليتني أرى هذا البساط، أريد أشوف الآثار اللي على البساط. إحنا رؤيتنا محدودة، مثلا إذا أكو تراب، هذا التراب أضع يدي عليه ينطبع، هذا الأثر أقدر أشوفه. إذا أضع رجلي على موضع لين أشير رجلي ربما أستطيع أن أراه. من خصوصيات الإمام عليه الصلاة والسلام إذا وضع رجله على صخرة ينطبع فيه قدم الإمام، موضع قدم الإمام ينطبع فيها، لاحظتوا؟ هذا من خصائصهم صلوات الله وسلامه عليهم. بعدين الآثار احنا بعض أوقات ندركها، بعض أوقات نحتاج مساعد لها، واحد يساعدنا أن نشوفها، إما يقوي بصرنا أو يكشف لنا. فأنا في ضميري في داخلي حبيت أعرف أن هذا البساط الآثار اللي عليه شنو. فقال من دون أن أطلب منه: أدن مني، فدنوت منه فمسح يده الشريفة على وجهي فصرت بصيرا. كنت أشوف أشياء اللي ما كنت أشوفها. قال: فرأيت في البساط أقداما وصورا. قال: هذا قدم آدم، موضع جلوسه، هذا أثر هابيل، أثر شيث، هذا أثر نوح، هذا أثر قيدار، هذا ثم إدريس، إبراهيم، لوط، إسماعيل، يوسف، موسى، ذي القرنين، الإسكندر، إلى أن آثار آباء النبي صلى الله عليه وآله، أثر قصي، عدنان، عبد مناف، عبد المطلب، وهذا أثر عبد الله، تعداد كثير فيه من الأسماء احنا تجاوزناها. شفت الآثار موجودة كلها. وهذا أثر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا أثر أمير المؤمنين، وهذا أثر الأوصياء من بعده، عددهم صلوات الله وسلامه عليهم. ثم بين لي فرج موضع من الأثر، قال هذا البساط، تدري هذا البساط ابني أيضا وضع قدمه على هذا البساط، ابني ابن الإمام العسكري صلى الله عليه وضع، قال هذا أثر الأوصياء إلى المهدي صلوات الله وسلامه عليه، لأنه قد وطأه وجلس عليه. ثم قال انظر إلى الآثار واعلم أنها آثار دين الله الأنبياء، وأن الشاك فيهم كالشاك في الله، ومن جحدهم كمن جحد الله، ليجحدهم كما في زيارة الجامعة. ثم قال اخفض طرفك يا علي، اخفض طرفك، فضت فرجعت محجوبا كما كنت، راح انتهى كل شيء، بعد ما قمت اشوف. فهي من بركات الامام صلوات الله وسلامه عليه، بعض الاثار ربما واحد يشوفها لجهله بها ما يقدر يشخصها، احنا مو كل شيء نقدر نشخصه. الان الطبيب يشوف الاثر فينا شخص هذا شبي، خصوصا سابقا الاطباء يقول لك يفتح تحت عينه تحت الجفن مالته يعاين، او يقول طلع لسانك ينظر الى اللسان، من النظر يعرف اثار المرض. آثار المرض قد تكون بها عوارض واضحة، قد تكون عوارضها مو واضحة. هاي الآثار آثار كل شيء بأثر، كل شيء إلى أثر، حتى الذنوب إذا ارتكبناها إلها أثر على وجودنا، بس إحنا ما نشوف زين، ما نعرف، فأثر خاص يظهر. أولياء الله المتوسمون الأئمة عليهم الصلاة والسلام ومن علمهم الأئمة، إذا يشوفون واحد يعرف من وجهه أنه هذا مرتكب ذنب، ونوع الذنب اللي كذب فرد أثر إليه، اللي يغتاب أثر آخر إليه. آثار تظهر علينا بس إحنا عميان وما نشوف، ما مطلعين، ما نعرف. لو كنا نعرف هذه الآثار ربما كان خوفنا يزداد شوية، وسترك المرخى على أرخى الله عز وجل علينا ستره. فلذا كما أن الله عز وجل ستر علينا، لا بد أن يستر بعضنا على البعض الآخر. فلذا جاء في الحديث سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام ما حق المؤمن على المؤمن، قال أن يستر عليه 70 كبيرة. ما حق المؤمن على المؤمن؟ قال أن يستر عليه 70 كبيرة. احنا 7 كبائر ساترين، شون احنا هاي ملاك هذه الأحاديث وين موجودة فينا؟ الشيء اللي مؤمن حق المؤمن على المؤمن ما موجودة هذه. الله سبحانه وتعالى ستر علينا، يستر بعضنا على البعض الآخر، وهذه أمور إذا راعيناها تأثر على أخلاقنا، على أرزاقنا، على العلم اللي نكتسبه، على وضع برزخنا، على كل الأمور تأثر هذه. وهذه الأيام الرجبية نتعلم منها هذه الأدعية الجميلة، وكل الأدعية منهم صلوات الله عليهم الجميلة، لكن هاي الأدعية الرجبية كل شهر بنوع من الأدعية فيها لذة خاصة، أدعية الرمضانية فيها لذائذ خاصة، فيها الشعبانية كذلك، الأدعية الرجبية اللهم يا ذا المنن السابقة والآلاء الواسعة والرحمة الواسعة والقدرة الجامعة والنعم الجسيمة والمواهب العظيمة والأيادي الجميلة والعطايا الجزيلة يا من لا شوف عقائد يا من لا ينعت بتمثيل ولا يمثل بنظير ولا يخطئ يا من خلق فرزق وألهم فأنطق وابتدع فشرع وعلا فارتفع وقدر فأحسن وصور فأتقن واعتج فأبلغ وأنعم فأسبغ وأعطى فأجزل ومنح فأفضل يا من سما في العز وفات نواظر الأبصار. بعدين يطلب الدعاء لنفسه، ذني أدعية تعلمنا كيفية الثناء، الثناء على الله هذا تسمى ثناء، هذا تعدد النعم اللي ذكر، تعدد النعم ثم تدعو بعد ذلك بأدعية. احنا ما نعرف الثناء على الله تبارك وتعالى، هم يعلمونا كيفية الثناء على الله تبارك وتعالى. نسأل الله التوفيق لنا ولكم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.